صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان الكلام فيما سبق في أنه ما هو المراد من ما هو المدار، هل أن المدار على الموافقة أو عدم المخالفة، وقد تقدم بيان كلام المصنف وأورد على كلام المصنف أنه أولا هناك بعض الشروط يصدق عليها أنها غير مخالفة للكتاب، ولكن لا يصدق عليها الموافقة بلحاظ عمومات الكتاب لعدم وجود أثر للحكم في الكتاب حتى تشمله العمومات كشرط الولاء للبائع وحرمة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وغيره من الموارد، فإنه يصدق عليه عدم المخالفة ولا يصدق عليه الموافقة. فقول المصنف أنه كل مورد لم يكن مخالفا فهو موافق للعمومات المرخصة، هذا يتم لو تم في العموم في الشروط المبيحة فإنها تشمل العمومات المرخصة، أما لو كان الشرط من قبيل الأمر المحرم فإنه لا تشمله العمومات. هذا بالنسبة إلى أولا. وثانيا، ما أفاده في الحقيقة يرجع إلى عدم الثمرات في الترديد المزبور لعدم الواسطة أصلا بين غير الموافق والمخالف وبين الموافق وغير المخالف بحسب الوجود الخارجي، فلا أثر للبحث. وهذه مسألة غير مسألة أن ما هو المدار الآن بحسب القاعدة، هل المدار على الموافقة أو المدار على عدم المخالفة؟ فعدم وجود واسطة بينهما بحسب الوجود الخارجي لا يعني أن المراد من الموافقة عدم المخالفة. لماذا لا يعكس؟ فإن يقال المراد من عدم المخالفة هو الموافقة. إذن هذا المقدار الذي ذكره المصنف محل نظر. وثالثا، بأنه تارة نتكلم عن أن المدار على الموافقة وعدم المخالفة للكتاب بمعنى القرآن الكريم، وتارة نتكلم عما فرغنا عنه في كلام المصنف وهو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله. فإن كنا نتكلم عن الأول فهنا مجال لأن يقال أن هناك فرق مثلا بين الموافق وعدم المخالف، أما بناء على المعنى الذي استظهره المتن فإنه لا معنى أن نبحث المدار على الموافقة أو عدم المخالفة، إذ المفروض أن أحكام الشارع بل تامة تشمل كل واقعة، فمتى ما كان غير مخالف فهو موافق، إذ لا يمكن أن يفرض الواسطة في أحكام الشارع. فإذا كان البناء على مسألة الواسطة، ما نحتاج إلى العمومات المرخصة الموجودة في الكتاب، إذ نختصر في البحث أن نقول أن أحكام الشريعة تامة، وما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فقطعا لا توجد واسطة بلحاظ الأحكام الشرعية. فأي قضية هي غير مخالفة قطعا هي موافقة، واضح؟ فلا نحتاج إلى التشبث بالعمومات المرخصة للتصرفات. هذا يتناسب الكلام ما لو أريد من الموافق وعلم المخالف بلحاظ الكتاب التدويني، بلحاظ القرآن الكريم، لا بلحاظ أحكام الله سبحانه وتعالى. وهناك إشكالات أخرى أيضا، نكتفي بذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة أو المطلب الثالث، صحيح؟ وصلنا كان المطلب الثالث. المطلب الرابع، المطلب الخامس، عندما تقولون أنه من شرائط صحة الشرط عدم المخالفة للكتاب، فما هو الذي يتصفه بالمخالفة أو عدم المخالفة؟ هل المدار على متعلق الشرط أي المشروط والملتزم به، أو أنه الملحوظ هو الالتزام، أو كليهما يشمله النصوص؟ بيان ذلك، إذا قال شخص أبيعك الدار بشرط أن يكون الأجنبي وارثا، هذا الأجنبي وارث، بشرط أن تشرب الخمر، فهنا إذا لاحظنا نفس الشرط، نفس الذي التزم به، بل نفس الذي التزم به، وهو أن يكون الوارث أجنبيا، فنفس هذا الملتزم به الذي هو المشروط، هذا مخالف للكتاب، مخالف لأحكام الله، لأنه ليس من أحكام الله أن الجار أو الأجنبي يرث. فهنا المخالفة انصبت على نفس الشرط، على نفس الملتزم، أو أنه يشرب الخام أو ما شاكل ذلك، فنفس المشروط هو مخالف للكتاب. وتارة نفترض أن نفس المشروط ليس مخالفا للكتاب، إنما الالتزام به هو المخالف للكتاب، كما لو فرضنا أنه التزم أن لا يتزوج، التزم بأن يطلق، التزم بأن لا يتسرى، فإننا إذا لاحظنا نفس المشروط، نفس الملتزم بعدم الزواج، وعدم الزواج من الثانية ليس مخالفا للكتاب، فإن الكتاب لم يلزم بالزواج بالثانية، إنما أباح الزواج من الثانية، إنما جوز الزواج من الثانية، فإذا الزواج من الثانية تركه ليس مخالفا للكتاب، لأن ترك ما ليس مثلا بواجب لا يضر. وكذلك ما لو كان التزم بأنه التزم بالطلاق إن حصل شيء، ف فإن الطلاق في حد ذاته أمر والأمر جائز، أو التزم بعدم التمتع عدم التسري. إذن هذه الأمور نفسها الملتزم بها المشروطة غير مخالفة للكتاب، وإنما المخالف لو كان هو الالتزام بها، أي الإلزام بفعل المباح، الإلزام بترك الزواج، أن يلتزم بترك الزواج ويوجب على نفسه ترك الزواج بحيث يكون ترك الزواج لازما، هذا هو المخالف للكتاب، لأن الكتاب بلحاظ حكم الزواج وعدم الزواج الجواز لا الإلزام، أن يلتزم بترك الزواج أو يلتزم بترك التمتع أو يلتزم بترك شنو التسري أو يلتزم بعدم الطلاق والإمساك. فإن نسبة الحكم بلحاظ الطلاق ليس نسبة الحكم الإلزامي، فالإلزام به أشبه بتحريم ما كان حلالا ورخصة، حرم على نفسه ما كان رخصة، فإن الزواج رخصة، وبهذا الالتزام حرم على نفسه ما هو الرخصة. واضح إن شاء الله؟ إذا النفس المشروط في حد ذاته وهو أن لا يتزوج، ماكو مشكلة فيها، أما أنه يلزم بأن لا يتزوج مع أن الشرع لم يلزم على الشخص أن لا يتزوج، فبهذا اللحاظ يكون نفس الالتزام مخالفا لأحكام الله، مخالفا للكتاب. إذن ما هو المراد من أنه يشترط في صحة الشرع أن لا يكون مخالفا؟ هل الملحوظ المخالفة بلحاظ نفس الملتزم والمشروط ككون الحر رقا والأجنبي وارثا وثبوت الولاء لغير المعتق، هذه نفسها مخالفة للكتاب، أو أنه لا تعممون هذا حتى إلى الالتزام بالمشروط، الالتزام بماذا؟ بالشيء، بحيث أن حتى لو كان ذات الشيء مو ليس مخالفا للكتاب، ولكن الالتزام به وتصيره بل محرما عليك أو واجب بحيث تحرم على نفسك الحلال، فإن هذا مقتضى بطلان الشرع. فما هو المراد من هذا المطلب، أو ما هو المراد من المدار على المخالفة للكتاب وعدم المخالفة؟ هل المقصود هو أحدهما خاصة أو كليهما؟ ولهذا قال شو العبارة، ثم إن المتصف أيه المتصف، أين المصاب؟ إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط والملتزم ككون الأجنبي وارثا، وعكسه يعني شنو عكسه؟ أن يكون الوارث شنو؟ الوارث بلي لا يرث، بلي الوارث أجعل الوارث أجنبي، أجعل ولدي لا يرث، وكون الحر أو ولده رقا، هذه نفس هذه الأشياء مخالفة لأحكام الله، وثبوت الولاء لغير المعتق ونحو ذلك. وإما أن يكون المتصف بمخالفة الكتاب والمشروط التزامه، واضح نفس الالتزام، فمثلا مجرد عدم التسري له ترك التسري وعدم التزويج وترك التزويج وهم الطلاق على المرأة ليس مخالفا للكتاب، وإنما المخالف الالتزام بالترك، أن يلتزم بالترك بحيث يحرم على نفسه ما هو الرخصة. فإنه مخالف. أنك تلتزم بالترك فيكون الترك لازما مخالف لإباحة التسري والتزويج الثابتة بالكتاب. فما هو المدار؟ هل الأول أو الثاني أو كليهما؟ يقول المصنف: لم يستشكل أحد أن الأول هو قدر متيقن. القدر المتيقن هو القسم الأول، وهو أن يكون نفس المشروط ككون الوارث أجنبيا أو الحر قان، هذا هو القدر المتيقن من النصوص. وإنما الكلام وقع في الشمول بلحاظ القسم الثاني، فقد يقال بأن القسم الثاني غير داخل في النصوص، وذلك لعدم صدق عنوان المخالفة للكتاب على موارد الالتزام المذكور. فإنه إذا كان الشيء كما تقررون في حد ذاته مباح كترك الزواج من الثانية، فالالتزام بالمباح مباح. أن يلتزم الإنسان بالمباح ليس هذا مخالفا للكتاب أصلا، فإن من يلتزم بأن يترك المباح فإنه مباح. ولهذا لو حلف على أن لا يتزوج أو أن لا يتسرى أو أن لا يطلق كان هذا لازما بلا إشكال. إذن نفس الالتزام بالمباح، بل مباح، وحينئذ لا يكون هذا مخالفا للكتاب. وإلا لو كان الالتزام بالمباح حرام لما صح أن يحلف أو يتعهد أو ينذر على أن يترك الطلاق، واضح؟ فإنه يكون هذا نذرا أو حلفا لأمر محرم، ولم يقل بذلك أحد. إذن اشتراط ترك الزواج والتسري لا ينافي الكتاب، فيكون المدار أو المراد من الأدلة أن يكون نفس المشروط والملتزم مخالف للكتاب لا الالتزام، فالالتزام خرجوه عن محل الباحث. ولهذا قال: وقد يقال إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته، فاشتراط ترك التزويج والتسري لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد في المعنى الأول. واضح إن شاء الله؟ إذن ما دام الشرط غير مخالف للكتاب فالالتزام بالمباح مباح، الالتزام بالمباح محرم. الشيخ الأعظم أشكل على ذلك بإشكالات أربعة. الإشكال الأول: بأنه نحن نسلم معكم بأن الالتزام بترك المباح مباح بلا إشكال وصحيح، ولكن هذا الذي أفدتموه لا يوجب انحصار نظر النصوص إلى موارد ومصاب المشروط والملتزم به، بل يشمل موارد الالتزام أيضا، إذ بحثنا الآن في شمول الأدلة للالتزام المخالف للكتاب. متفتين؟ لا أن محل البحث هو في شمول الأدلة للالتزام بالمباح مثلا الذي لا يخالف الكتاب. بحثنا الآن لو كان نفس الالتزام مصداقا لمخالفة الكتاب فهل النصوص لها إطلاق له إذا فرض أنه نفس الالتزام محرم بغض النظر عن شنو الملتزام؟ هذا محل البحث. فلا يصح أن تذكروا لنا أمثلة يكون نفس الالتزام بالشيء ليس مخالفا للكتاب لأنه مباح، فينبغي أن تبحثوا عن مثل ما لو كان الالتزام مصداقا لمخالفة الكتاب، كما لو التزم على نفسه فعل حرام قال: بل أبيعك الدار بشرط أن ألتزم بأن أفعل الحرام الكذائي كلعب القمار، كإنشاء معاملة ربوية، كبيع الخمر والخنزير، التزم بذلك، هذا التزام. فهنا يقال أنه نفس هذا الالتزام بغض النظر أنه صدر منه في الخارج حرام أو ما صدر حرام، يعني بغض النظر أنه هل صدر في الخارج منه إنشاء لمعاملة ربوية أو لا، نفس الالتزام بذلك هل هو التزام شرط صحيح ونافذ أو أنه غير نافذ لأنه مخالف للكتاب؟ هذا محل البحث. ومن هنا نقول المفروض أن المأخوذ في النصوص عنوان ما خالف الكتاب، ولا فرق في صدق عنوان المخالفة بين كون مصداقها نفس المشروط في حد ذاته أو الالتزام بالمشروط أو الالتزام بالشيء. ففي مثل هذه الموارد نفس الالتزام بفعل الحرام يخالف الكتاب المحرم لذلك. إذن ما ذكرتموه يا أيها قد يقال، من هذا قد يقال؟ يا أيها قد يقال، بل ما ذكرتموه في الإشكال من أنه الالتزام بترك المباح مباح وهذا يقتضي انحصار نظر النصوص إلى موارد الملتزم والمشروط دون أن يكون المخالف نفس الالتزام غير تام كمل معنا. بل هذا ما ذكره المصنف. واعترض على المصنف في بعض الكلمات بأنه أولا من قال أن نفس الالتزام بفعل الحرام بما هو التزام مخالف للكتاب؟ فإن هذا متوقف على أن نفس الالتزام أمر محرم، واضح؟ من قال أن نفس الالتزام بما هو التزام، لأن عند الغلان المتعلق، مخالف للكتاب، فهذا أول الكلام، فإن الموافقة الالتزامية أو عدم المخالفة الالتزامية وعقد القلب على أن لا يفعل الحرام لا دليل على ثبوته، فإن المصنف لم يقبل بشيء يسمى بالموافقة أو المخالفة الالتزامية. فمن قال أن نفس الالتزام بفعل الحرام في حد ذاته شنو أمر محرم، هذا أولا. وثانيا بل إذا التزم الشخص بفعل الحرام فهذا لا ثمرة له في محل البحث، وذلك لأن نفس المشروط والملتزم حرام فقط عن هو داخل في النصوص، فلا معنى للبحث الآن أن هل هذا داخل أو ليس بداخل، لأنه ما ينبغي أن يكون بل محلا للثمرة ومحلا للبحث إذا فرضنا أن نفس المشروط نفس الملتزم أمر ليس بحرام، وإنما نشأت الحرمة من وين؟ من الالتزام. فيقال هل أن الأدلة لها إطلاق لموارد الالتزام أو ليس لها إطلاق لموارد الالتزام؟ أما إذا كان نفس المشروط في حد ذاته أمر حرام فهو داخل بالضرورة في المعنى الأول، فلا نحتاج أن نشمله للمعنى الثاني. إذا ما ينبغي أن يكون موردا للثمراء هو أنه نحن نسلم أن هذا أمر مباح في حد ذاته، لكن الالتزام بالمباح بحيث أنه الإنسان يلزم نفسه بترك المباح، هل هذا تشمله النصوص أو لا تشمله النصوص؟ هذا هو محل البحث ومنشأ الإشكال عند جمعين. لو ما صدق المخالفة عندنا إشكال صدق، عنوان شنو؟ أحل حرم الحلال، ألا يشمله حرم الحلال حيث أن هذا حلال في حد ذاته حرمه على نفسه، فهذا ما ينبغي أن يكون محلا للبحث. إذن ما ينبغي أن يكون محلا للبحث هو الالتزام بترك المباح، واضح. أما الالتزام بفعل الحرام فهذا لا ينبغي أن يكون أصلاً هو محل للباح. نعم شيخ أنا. خلاص خفينا نكمل. أنا.
هذا ثانياً كأنه توجد، يعني مرجعه إلى عدم الثمرة ونقول توجد ثمرة، بأنه حتى لو لم يصدر منه الحرام الخارجي.
لا هو ما في إشكال، لا يشترطون، ما أحد يشترط صدور الحرام الخارجي. لأنه إذا قلنا نفس المشروط حرام في حد ذاته، هذا المشروط حرام في حد ذاته، التزمت به أو لم تلتزم، الالتزام ما أضاف شيء، فقط أن هذا داخل في النصوص، التزم على نفسه يعني ينشئ معاملة محرمة، التزام محرم بعد.
لا يقال نفس الالتزام صار محرما؟
أول الأول.
هذا مدعى الذين.
كيف الالتزام محرم؟
يعني نفسه
أن يلتزم. ولو صار محرم شنو بيضرنا يعني؟ إذا ما كان محرم وصار محرم، وبعدين إحنا كلامنا أن إذا كان المشروط والملتزم محرم قطعاً شملته النصوص، فتحتاج إلى بحث وراء ذلك ما هو يعني. إذا فرضت أن هذا التزام بفعل الحرام، هذا فعل حرام خلاص، ما دام مو فعل حرام خلاص طلعنا من محل البحث، قطعاً أن الملتزم به المشروط هو أمر محرم. فماكو بعد بحث مستأنف أن ندخل هل أن الالتزام حرام أو ليس بحرام.
شيخ البحث ما له ربط بشمول الشرط الابتدائي أو العلمي؟
لا لا لا، بحثنا في شروط العقد الآن.
إذا قبل ملتزمين أنه يشمل الشروط الابتدائي؟
ما في فرق، نفس النقطة، أنه سواء شرط ابتدائي أو شرط في ضمن معاملة، لو التزم أن لا أتزوج على زوجتي ابتداء أو في عقد نفس الشيء، هذه أن لا أتزوج التزم ببركة الشرط ترك الزواج، فهل هذا يعني مخالف للكتاب أو لا؟
أقصد أدلة اليمين والعهد تساعد يعني أنه يكفي كون الملتزم به راجح مباح والمباح مستحب.
نعم خلنا نقول هذا أدلة النقل، أدلة الشروط ماذا تقول؟ الشارع قد يفرق بين مثلا في الشرط في باب النذر واليمين، أو في الحال قبل الشارع أن ينذر الإنسان أن يصوم في السفر، لكن لو شرط على الآخر أن يصوم في السفر شرط باطل بلا إشكال. فباب النذر واليمين له قواعده وله أحكامه وأدلته. الآن نحن في باب الشروط، باب الشروط بل قد ما في يعني لا يصح تسرية أحكام باب النذر واليمين إلى باب أش الشروط. أيما كان هذا هو الدليل الأول، قال أو هذا الوجه أو مناقشة الأولى. وفيه المصنف يرى أن الروايات تشمل الموردين، المصنف يرى أن الروايات تشمل الموردين، موارد المشروط والملتزم وموارد الالتزام. وقد يقابل وفيه أن ما ذكر، أي ما ذكر أن الالتزام بترك المباح لا ينافي الإباحة فليس مخالف الكتاب، إنما ذكر لا يوجب، هو صحيح لكن لا يوجب الانحصار بأن يكون المخالف المنظور له في النصوص نفس المشروط والملتزم. قال فإن التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له إلا أنه التزام فعل الحرام يخالف الكتاب. واضح؟ التزام فعل الحرام دون مصداق آخر. إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له، فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى. هل أشكله؟ من قال أن الكتاب يحرم نفس الالتزام؟ إذا تقصد نفس الفعل الحرام رجعنا للأول، إذا تقصد الالتزام من قال أن الشارع يحرم نفس الالتزام؟ خب، المناقشة الثانية التي ذكرها المصنف على دعوى الاختصاص هو أنه لو غضضنا النظر عن كلامنا السابق، فإننا إذا راجعنا رواية العياشي عن محمد بن مسلم التي نقلناها في الأخير، فهذه الرواية دالة على أن اشتراط ترك التزويج والتسري مصداق لمخالفة الكتاب، حيث طبقت هذه الرواية الأخيرة عنوان المخالفة للكتاب على اشتراط ترك التزويج والتسري، واستشهدت النصوص بما دل على إباحة الزواج الثاني وإباحة التسري، حيث قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، أحل لكم ما ملكت أيمانكم وما شاكل ذلك. فاستشهدت الرواية بأن الشرع حلل هذه الأمور، فكيف تجعلونها شرطا فهو مخالف للكتاب. إذا طبقت النصوص عنوان المخالفة على الالتزام بترك المباح، وأما تأويل الرواية بأن الملحوظ فيها والنكتة فيها ليس الالتزام بترك الزواج والتسري، وإنما الملحوظ في المخالفة للكتاب هو مسألة كون الطلاق طلاق نتيجة، بحيث يتحقق الطلاق بهذه الأسباب التي ذكرتها النص التي ذكرها في الشرع، متى ما تزوج عليها فهي طالق، متى ما هجرها فهي طالق، متى ما تسرى فهي طالق. فعندما جاءت الرواية فعندما جاءت الرواية وقالت أن هذا مخالف للكتاب، أي كون هذا سببا للطلاق، هذا مخالف للكتاب. يقول الشيخ بحثنا هذه الرواية بالأمس، يقول الشيخ الأعظم هذا التأويل بعيد بعيد، لأن ظاهر سياق الرواية أن النكتة في أنه مخالف هو شنو شيخنا؟ هو أنه التزم بترك المباح بغض النظر عن فهي طالق. الطالق لعله كما قلنا بالأمس ناظر إلى شرط الفعل لا شرط النتيجة، ولهذا استشهد بالآيات فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مما يعني أن النكتة التفتين مما يعني أن النكتة في كونه مخالفا هو أنه ألزم نفسه بترك ما رخصه الله، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. واضح؟ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. واضح؟ فهذه الرواية إنما طبقت مسألة كيف تشترطون ما أحله الله في الكتاب، فانكحوا أحل لكم التي تخافون فاهجروهن. فهذه قرائن على أن مصب التطبيق لا فهي طالق، بل إلزام نفسه بترك التزويج، وإلا فهي طالق يمكن حملها على شرط الفعل. قلنا أن التعبيرات يمكن متعارفة، إن إن فعلت كذا مالي لك الدينار لك، يعني أهب لك الدينار. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المصنف. قال احنا بحثنا الرواية أمس، الرواية علقنا عليها أمس، قلنا نجوم المراد شرط نتيجة شرط فعل، على كليهما أول الإشكالات، مع أن الرواية المتقدمة يا رواية، رواية العياشي عن ابن مسلم، خب مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزويج والتسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتها على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى. واضح؟ خب قال نعم. وما سيجيء بل صفحة 27 من تأويل الرواية بعيد بعيد، وبينا التأويل. الوجه الثالث أنه ما أفاده أصحاب هذا الاتجاه من أن الشرط إذا كان مخالفا للالتزام كما لو التزم أن يترك المباح فإنه لا تشمله النصوص محل منع، وذلك لأنه يوجد عندنا تعبيران وعنوانان في هذه الروايات، عنوان المخالف للكتاب وعنوان ما حرم حلالا وأحل حراما، فهب أنه الالتزام بترك المباح ليس مصداقا لعنوان المخالفة. واضح إن شاء الله؟ ولكن هذا لا يعني عدم شمول النصوص إليه، إذ عندنا عنوان آخر وهو حرم حلالا وأحل حراما، ومن الواضح أن الظاهر بل صريح هذه الرواية أن المنظور إليه ليس نفس الملتزم بل ما هو فعل المكلف أي التزامه، أي ما هو فعل الشارط، حرم على نفسه حلالا أو أحل حراما، فيقال بأنه شرب الماء مباح، هذا الشرط بفعل الشارط حرم على نفسه الحلال والرخصة، أو بالعكس أو أحل ما هو حرام، فيكون الملحوظ في الرواية هو ما كان فعل الشارط أي التزامه لا الملتزم به، لا أن الوارث الأجنبي يرث أو لا يرث، واضح ما هو فعله وهو أنه يلتزم بأنه بل يرخص إلى نفسه الحرام أي يحرم على نفسه الرخصة، ويصدق على موارد الالتزام بشنو شيخنا؟ الالتزام بترك الطلاق والزواج، الالتزام بترك المباح يصدق عليه عنوان أنه حرم على نفسه الحلال، في حرم الحلال، حلال حرمه بفعله، إذن الروايات ناظرة إلى ما هو فعل الشارع، حرم وحلل يعني نفس الشارع، بل بالشرط حرم على نفسه أحل إلى نفسه، وهذا يعني شمول النصوص إلى أي موارد شيخنا؟ إلى موارد الالتزام الذي هو فعل الشارع الشارع.
الحلال يشمل المستحب
والمكروه، بل يظهر الحلال في قبال الحرام،
وبناء عليه اذا خط ثوب واشترط عليه اقرا جزء من
طعام تشترط شنو؟
اذا اشترط عليه في العقد،
بل هذه الروايه تقول كذا، نعم هي مشكله ستاتي، نعم يصدق عليها الروايه، ولهذا هذه مشكله في النصوص وسياتي من المصنف البحث فيها، هذه من المشاكل. أنه مقتضى هذه الروايات أنه إذا كان حلالاً، يعني حلال في قبال الحرام حسب الله، حلالاً الإلزام به مشكلون، وهذه إشكال عام. إحنا هذا الرواية نعم. بل سيتعرض لنا
الشيخ، أصل المطلب هو مخالفة الكتاب مو مخالفة هذه الرواية.
لا، بحثنا في إطلاق أدلة الشروط إلى هالمورد، المخالفة عنوان مشير بس.
بل
ملتفت عندما جاء دخل البحث، ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب كذا، هو أول ما دخل البحث عنوان، بس هو لب البحث وما هو محل النزاع الآن اتضح من هذا، أن هل الأدلة مثل ما قررنا، هل الأدلة التي ذكرناها بإطلاقها تشمل موارد ما لو كان نفس الالتزام بل مخالف أو لا؟ الطرف الآخر قال أن كل النصوص واردة في عنوان المخالف، ركز على المخالفة. المصنف الآن يقول لو سلمنا أن عنوان المخالفة لا يصدق، لكن عندنا عنوان آخر غفلتم عنه، وهو عنوان حرمه حلالا، فهذا التعبير، هذا العنوان لو كان قاصرا فيوجد عندنا عنوان آخر. هؤلاء المستشكلين ما فرقوا بين العنوانين، جعلوا كل الروايات مسوقة في عنوان واحد، ورتبوا على ذلك أن الالتزام غير داخل في الإطلاقات. قال مع أن قوله في رواية إسحاق بن عمار المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ظاهر بل صريح في فعل الشارط، فإنه يعني فإن الشارط الذي يرخص هو باشتراطه الحرام الشرعي، يرخص بل باشتراطه الحرام شيء أحل حراما ويمنع، هذا نف ونشر مشوش واضح، فإن الشارط الذي هو الذي يعني يرخص باشتراطه الحرام الشرعي، يرخص يعني أحل حراما ويمنع باشتراطه عن المباح الشيء حرم حلالا، إذ المراد من التحريم والإحلال واضح ما هو فعل الشارع حرما، بل لا والله الشارع ما يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، بل ما هو فعل الشارع لا الشارع. النقطة كان الخامسة نقرأها، الخامسة شوف الرواية، وأصرح من ذلك كله، بعضهم قال وأخفى من ذلك كله، حاشا قال وأخفى من ذلك كله، يعني قال إلا كله، وأصرح من ذلك كله المرسل المروي في الغنية، الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة. شلون هذا أصرح يا شيخ حسن في محل البعث؟ الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب، شرط الشرط جائز بين المسلمين، شنو دخلها محل البحث؟ يعني كيف تكون أصرح من الجميع أو تثبت الاستدلال بعدين تكون أصرح؟ ها شيخ علي،
منع الالتزام جائز، منع الحكم بين المسلمين ما لم يكن الالتزام،
كيف يعني تقريب الاستدلال؟ ها شيخ حسين،
وما نعشقني يعني تظهر منا كفاية المخالفة يعني مباح يصير غير مباح خلاص خرج.
وين محل البحث أولا عشان تعرف الرابط؟ وين محل البحث أن الأدلة ناظرة إلى الملتزم أو الالتزام، ونحن الآن في مقابل المستشكل نريد أن نثبت أن الأدلة تشمل الالتزام، يقول هذه أصرح شيء في المورد، بيان ذلك، بيان ذلك أن المراد من الجائز والجواز هو النفوذ، فحيث إن المراد بالجواز ما بل النفوذ وما يساوقه، فمن الواضح أن معروض النفوذ هو الالتزام لا الملتزم، معروض النفوذ ما هو مصب للنفوذ والإمضاء الالتزام. واضح الفكرة؟ فعندما يقول الشرط جائز أي نافذ، ما هو نافذ هو الالتزام لا الملتزم، هذا أولا. وثانيا في الرواية قال بين المسلمين، فإن الذي هو قائم بين المسلمين وحاصل بين المسلمين هو الالتزام، هو الذي يقع بين المسلم والمسلم، فعندما يحصل هناك شرطان فإن الشرط التزام في ضمن الالتزام، الشرط هو التزام في ضمن الالتزام. ففرق بين الشرط ومتعلق الشرط أي المشروط والملتزم به، واضح. ومصب نظر الرواية إلى أن مصب الجواز والنفوذ لا متعلق الشرط بل الشرط الواقع بين المسلمين، والشرط هو الالتزام، واضح. والشرط هو الالتزام. فبهذا اللحاظ تكون الرواية بمدلولها المطابقي الصريح ناظرة إلى أن مصب النفوذ وعدم النفوذ ما لم يمنع منه، يعني ما لم يمنع من الشرط، إذن مصب الكلام في الرواية هو نفس الشرط لا متعلق الشرط، أعني المشروط. واضح إن شاء الله. وأصرح من صار أصرح مو أخفى، وأصرح من ذلك كله المرسل المروي في الغنية الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة. إذن النتيجة النهائية التي توصلنا إليها في هذه النقطة الخامسة أن المصنف يرى أن الأدلة لها إطلاق للشمول لموارد المشروط والشرط الالتزام والملتزم به. وظاهر هذه النصوص أن الالتزام بترك المباح كترك الزواج، الالتزام بالطلاق، الالتزام بعدم التسري من مصاريق تحليل من مصاريق تحريم الحلال، وهو غير نافذ وهو فاسد لأنه داخل في عقل المستثنى لا عقل المستثنى منه في هذه الروايات. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة الثالثة، ما هو المراد بحكم الكتاب والسنة؟ يأتي إن شاء الله، وهو من المباحث المهمة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.